إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نعود بإذن الله تبارك وتعالى وفضله إلى بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على ترتيب يوم المسلم وليلته كي يعمر عمره بطاعة الله عز وجل، والتي فيها حياة القلوب، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياتنا عباد الله في طاعة الله عز وجل. وأما الكافر والبعيد عن طريق ربه فهو ميت، كما قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فنعود بإذن الله عز وجل إلى إكمال هذه الصفة، وقد وقفنا عند الركن الحادي عشر، ألا وهو التشهد، وعرفنا أن هذا التشهد بدايته تعظيم لله تبارك وتعالى وثناء عليه، وذلك بقولك التحيات لله، أي التعظيم لله عز وجل، والصلوات والطيبات، أي الثناء لله تبارك وتعالى. فما عظمت به الله عز وجل في هذه الصلاة من تكبير وقراءة وركوع وسجود، كله لله تبارك وتعالى. وبعد تحية الله عز وجل حييت النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ثم تحيي عباد الله الصالحين لأجل قيامهم بهذه العبادة ولأجل صلاحهم. بعد هذا التعظيم تعترف لله عز وجل بالتوحيد، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كما في فاتحة الكتاب، فإن أولها ثناء على الله عز وجل، وبعد الثناء اعترفت لله عز وجل بالتوحيد فقلت: إياك نعبد. فكذلك التحيات ثناء على الله تبارك وتعالى أولها، ثم بعد ذلك قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذا الإله العظيم الذي يحمده الحامدون ويثني عليه الثانون، هذا الإله العظيم هو الذي يستحق العبادة وحده جل وعلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذه العبادة لله عز وجل ليست بالرأي ولا بالهوى، وإنما هي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد هذا تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، هذه الصلاة ذكر ابن القيم رحمة الله عليه 40 فائدة يحصلها العبد من صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا لكم منها واحدة في الجمعة الماضية وهي كافية، وهي أن العبد إذا طلب من ربه فإما أن يطلب لنفسه وإما أن يطلب من ربه جل وعلا أن يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، فالذي يترك الطلب لنفسه ويطلب من ربه أن يصلي على خليله فقد آثر الله عز وجل على مطلوبه، ومن آثر الله عز وجل آثره الله عز وجل فكفاه همه وغفر له ذنبه. فالله عز وجل يحب منا أن نصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا لكم أيضا حديث أبي بن كعب، والذي في آخره قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، أجعل دعائي كله صلاة عليك يا رسول الله. فنريد أن نبين هذه الصلاة: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. وهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ متعددة، نختار منها ما سنذكره، ولكل إنسان أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام بإحدى الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم، اللهم تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بجميع أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فالذي يقول اللهم كأنه يقول أسألك يا رب بجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم صل على محمد، تطلب من الله عز وجل أن يصلي على نبيه، والصلاة من الله عز وجل هي الثناء على نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو العالية: الصلاة من الله الثناء على نبيه في الملأ الأعلى. فأنت تطلب من الله عز وجل أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى، وأن يشرفه وأن يكرمه وأن يزيد في تشريفه وتكريمه والثناء عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد أي المحمود صلى الله عليه وسلم، فهو محمود عند الله، ومحمود عند الملائكة، ومحمود عند إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ويحمده أهل الأرض جميعا وإن كفر به بعضهم جهلا وعنادا، فإن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين. فهؤلاء الكفار على جهلهم وعنادهم فهم يعلمون أنه رحمة للعالمين، ولكن منعهم عن اتباعه استكبارهم على الله تبارك وتعالى. فهو صلى الله عليه وسلم محمود، فتح الله عز وجل به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة. أرسله الله تبارك وتعالى غياثا للعباد والبلاد، فما ترك خيرا إلا دل الناس عليه، ولا شرا إلا حذر الناس منه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هدى الله عز وجل به القلوب بعد ضلالها، وأحياها به بعد موتها، وشفاها به بعد أسقامها. صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم، والذي يلجأ إليه جميع الخلائق في يوم القيامة، حتى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يرغبون إليه ويأتون إليه كي يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، في أن يأتي الله تبارك وتعالى ليفصل بين العباد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته، هذه إحدى الصيام. وإذا قال العبد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيكفي، لأن أزواجه صلى الله عليه وسلم وذريته صلى الله عليه وسلم يدخلون في أهل بيته، فلك أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولك أن تقول اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته. واختلف أهل العلم في آل النبي صلى الله عليه وسلم من هم، ولكل طائفة أدلة على قولهم. والخلاصة في هذا أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل العباس الذين حرمت عليهم الصدقة، وكذلك أزواجه صلى الله عليه وسلم يدخلون في أهل بيته. قال الله تبارك وتعالى لما ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وكذلك أولاده صلى الله عليه وسلم وأولادهم، وخاصة أولاد فاطمة رضي الله عنها، فإن أولاد فاطمة ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. تقدم ثناؤك يا رب وإعلاء الذكر لإبراهيم عليه السلام، فكما أثنيت يا رب على إبراهيم عليه السلام وأعليت ذكره في العالمين وشرفته وكرمته، فنطلب منك أن تفعل هذا بنبينا صلى الله عليه وسلم. فإن إبراهيم عليه السلام مدحه الله تبارك وتعالى في غير ما آية من كتابه، فقال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقال الله تبارك وتعالى وإبراهيم الذي وفى، وقال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طلب من الله عز وجل أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، أي يثني عليه الناس بالثناء الجميل، فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فاستجاب الله عز وجل له. فقال عز من قائل عن أولاده إسحاق ويعقوب ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، جعلنا لهم لسان صدق أي ذكرا صادقا حسنا، فعبر عن الثناء باللسان لأنه يكون باللسان. واجعل لي لسان صدق عليا ظاهرا مرتفعا. ولذلك إبراهيم عليه السلام يعظمه جميع أهل الأديان ويحبونه ويسمونه عمود العالم، وهو الأب الثالث لهذا العالم بعد آدم ونوح صلى الله عليهما وسلم. فتطلب من الله تبارك وتعالى أن يثني على نبيه وأن يرفع ذكره في الأولين والآخرين كما فعل ذلك بإبراهيم عليه السلام. لكن لا يفهم من هذا أيها الإخوة أن المطلوب للنبي صلى الله عليه وسلم أقل من المطلوب لإبراهيم عليه السلام، لأن أهل اللغة يقولون المشبه يكون أدنى من المشبه به. مثال ذلك، إذا قلت لك أكرم زيدا كما أكرمت عمرا، فيفهمون من هذا أن إكرام زيد أقل من إكرام عمرو، لكن هذا لا يفهم من هذه العبارة، بل المراد من هذا أنك يا رب كما أثنيت على إبراهيم وأعليت ذكره فافعل هذا بنبينا عليه الصلاة والسلام. ولا يفهم من هذا أن المطلوب للنبي صلى الله عليه وسلم أقل من المطلوب لإبراهيم عليه السلام. ثم إنك تقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، نبينا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فإذا طلبت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم كما صلى الله تبارك وتعالى على إبراهيم وآله، فأنت طلبت للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة عليه وزيادة. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فبعد الصلاة طلبت البركة أيضا، والبركة هي الزيادة في العطاء وثبوته. فأنت طلبت الصلاة من الله تبارك وتعالى على نبيه وطلبت البركة، أي أن الله تبارك وتعالى يثبت هذا ويزيده ويضاعفه، فإن هذا معنى البركة. فإن البركة معناها الزيادة في العطاء، أي اللهم زد في عطائه ومنك عليه يا رب العالمين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما قال الله تبارك وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وكما قال الله تبارك وتعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق، أي على إبراهيم وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ثم ختمت هذه الصلاة بقولك في العالمين، أي أعلي ذكرهم يا رب العالمين في العالمين كما قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ثم ختمت الصلاة باسمين كريمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو قولك إنك حميد مجيد. فقبل أن نبين مناسبة ختام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الاسمين الكريمين، فلا بد أن نعرف ما معنى الحميد المجيد. الحميد سبحانه وتعالى هو الذي يكثر حمده من العباد، والمجيد من المجد، والمجد في لغة العرب هو كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير. فالذي تكثر صفات كماله وتكثر أفعال خيره يسمى مجيد، فهذا هو المجد، هذا هو المجد الذي ينبغي أن نبحث عنه، كثرة صفات الكمال وكثرة أفعال الخير. فكأنك تقول يا رب إنك أنت المحمود على أوصاف كمالك وعلى كثرة أفعال الخير. وإذا كان كذلك فهذا مناسب جدا لطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن المعنى أنت يا رب محمود على صفات كمالك ومحمود على كثرة أفعال خيرك، ومن هذا الخير أن تصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن هذا الخير الذي تفعله يا رب العالمين أن تصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن العجيب أن الصلاة ختمت بهذين الاسمين الكريمين كما في الآية: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنك حميد مجيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقي أن نذكر أيها الإخوة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فنقول بإذن الله تبارك وتعالى: اعلموا أيها الإخوة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فرض على كل مسلم. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لا تصح صلاته. وهذا القول مع أنه قول الشافعي وحده، أو لا أقول وحده، شهر عنه أن الفرض، أو أن كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا، أن هذا هو قول الشافعي، ولكنه قول الشافعي وغيره. فقد جاء عن أربعة من الصحابة، عن ابن عمر وعن ابن مسعود وعن أبي مسعود وعن جابر رضي الله عنهم، بل قال ابن القيم: ولا يعلم عن أحد من الصحابة أنه قال إنها غير واجبة، إنها غير واجبة. فهذا هو قول أربعة من الصحابة، ولا يعلم عن أحد من الصحابة أنه قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة غير واجبة. وكذلك هو قول إسحاق بن راهوية وقول الإمام أحمد أخيرا، فقد جاء عنه رحمة الله عليه أنه قال: كنت أتهيب أن أقول بذلك ثم تبينت أنها واجبة، ثم تبينت أنها واجبة. وهذا أيها الإخوة الذي تدل عليه الأدلة، فإنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم من الأنصار فسأله بشير بن سعد، قال: يا رسول الله، أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ وفي رواية: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. وكذلك جاء هذا من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم هذا. ومما يستدل به العلماء على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حديث فضالة بن عبيد الذي رواه أبو داود وغيره، أن رجلا قعد في صلاته فبدأ يدعو، لم يثن على الله تبارك وتعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، أي بالتحيات، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض عين على كل مسلم وواجبة، وإذا تركها الإنسان لا تصح صلاته لأجل هذه الأدلة. ثم اعلموا أيضا أيها الإخوة أنك بعد أن تنتهي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ستدعو، وإذا لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فالدعاء محجوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله في الصلاة. وأما خارج الصلاة، فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي على آله أيضا، كما تسمعون من الخطباء ومن المحاضرين يقولون صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أن تصلي وأما أن تصلي على واحد بعينه من آله كما هو شعار بعض المبتدعة، كلما ذكروا عليا قالوا صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكروا فاطمة قالوا صلى الله عليها وسلم أو عليه السلام، فهذا إذا صار شعارا فيمنع، مع أنه يجوز أحيانا، يجوز أحيانا، يعني يمكن أن تقول لفلان صلى الله عليه، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها صلى الله عليك وعلى زوجك. ولما كان يأتيه الناس بالصدقة كان يصلي عليهم، فجاءه ابن أبي أوفى بصدقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. فإذا يمكن أن تصلي على إنسان أحيانا، وأما أن يتخذ هذا شعارا فلا، ويمتنع من هذا. ثم هل يمكن أن تقول اللهم صل على عبادك الصالحين؟ نقول هذا يمكن بالتبع، فتقول اللهم صل على ملائكتك وعلى أنبيائك وعلى عباد الله الصالحين. فالحاصل أيها الإخوة أنك يجوز أحيانا أن تصلي على إنسان بعينه بشرط ألا يتخذ هذا شعار. هذا فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تدعو بما شئت، وقد جاءت أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تسلم. ونؤجل هذه الأدعية وبقية الكلام على صفة الصلاة إلى خطب قادمة، ولكني أذكر في هذا المقام كما ذكرنا من قبل، أذكركم بالصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يجتمع بأصحابه في مجلس إلا وندبهم ودعاهم إلى الصدقة، والعبد في ظل صدقته يوم القيامة. وأذكركم أيضا بما تم التذكير به من قبل أن شهر رجب ليس له ميزة على بقية الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم، وخاصة ما اعتاد الناس أن يحتفلوا به في ليلة الإسراء والمعراج ويدعون أنها كانت في شهر رجب. فنقول أولا ذكر يعني أهل السير ستة أقوال في ليلة الإسراء والمعراج متى كان، وهذا الاختلاف مما يدل على أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعتنوا بمثل هذه الاحتفالات، وإنما كانوا يهتمون بالأمور العظام، بخلاف ما عليه المسلمون الآن من الاهتمام بالاحتفالات، فهم يريدون أن يجعلوا هذا الدين مواسم واحتفالات من أجل أن ينصرفوا إلى ملذاتهم وشهواتهم. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه يقول وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.